إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله لقد جاء ديننا الحنيف بتزكية النفوس وتطهيرها أيها المسلمون عباد الله لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو الله تبارك وتعالى بأن يزكي له نفسه فيقول صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها وأثنى الله جل وعلا على المزكين لأنفسهم فقال سبحانه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ألا واعلموا عباد الله أن دين الله تبارك وتعالى كما أن الظاهر فيه مهم فكذلك الباطن وكما أن الظاهر يعترضه أنواع من الأسقام والأمراض فكذلك الباطن عباد الله لذا أمرنا الله جل وعلا أن نصلح أنفسنا وأن نزكيها وبين النبي صلى الله عليه وسلم العلاقة بين الظاهر والباطن فقال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ومن هنا اعلموا رحمني الله وإياكم أن أشد داء أصاب هذه الأمة ومن أخطر الأمراض التي أصابتنا عباد الله داء الحسد وما أدراك ما هذا الداء العضال الذي لا ينجو منه إلا من نجاه الله سبحانه وتعالى فإنه أول ذنب عصي الله جل وعلا به قال الله سبحانه وتعالى عن إبليس اللعين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا هذا هو الحسد أي أنه أفضل منه وليس الأمر كما ظن قال الله تعالى عنه قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا فأخبرنا سبحانه وتعالى أن سبب طرد إبليس من رحمة الله وإبعاده عن الملائكة الكرام أنه كان حسودا حسد آدم وظن أنه أفضل منه وليس الأمر كذلك بل الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار ما كان لعباده الخيرة يفضل على من يشاء بما شاء يرزق ما يشاء لمن يشاء ويحرم من يشاء ممن شاء مما شاء سبحانه وتعالى فلما حسد إبليس آدم عليه السلام كان الجزاء من جنس العمل فطرده الله وأبعده ووصفه باللعين ولعنه سبحانه وتعالى. واعلموا رحمني الله وإياكم أن أول ذنب عصي الله جل وعلا به في هذه الدنيا إنه الحسد، كما قال عز وجل في كتابه الكريم: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. وجاء في تفسير هذه الآيات المباركة أن هذه القصة حصلت بين ابني آدم هابيل وقابيل، فكان أحدهما قد حسد الآخر، فالله جل وعلا قبل من الآخر قربانه ولم يتقبله من الأول فحسده، فقال الله جل وعلا: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين والعياذ بالله. فلما حسد أخاه وقطع بهذا الحسد رحمه وأهلك نفسه في الحقيقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. كم من الحروب التي قامت بسبب الحسد، كم من الخصومات والمشاكل التي ما وجد حلها قامت بسبب الحسد الذي ظهر بين اثنين، سواء بين فردين أو بين جماعتين أو بين قبيلتين أو بين بلدين، ممن قال لا إله إلا الله وكان الذي ينبغي عليهم أن يجتمعوا على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الحسد شيء يبغضه الله من فوق سبع سماوات، وقد عرفه العلماء فقالوا إنه تمني زوال النعمة عن الأخ، فإذا رأيت أخا لك في الله فضله الله على كثير من خلقه تفضيلا، فأكرمه بشيء سواء تعلق الأمر بالدين أو بالدنيا، كأنه كان صاحب علم وإيمان، أو كأنه صاحب مال وأولاد وغير ذلك. فإذا رأيت في قلبك أنك تتمنى أن تزول عنه هذه النعم، فاعلم أنك ممن ذمه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. وقد بين جل وعلا أن الحسد من أوصاف الكفار، قال سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ قال تعالى: حسدا من عند أنفسهم بعدما تبين لهم الحق. فمن أوصاف هؤلاء الكفار الفاجرة أنهم يحسدون المسلمين ويتمنون زوال هذه النعم التي أنعمهم الله بها سبحانه وتعالى. الحسد لا يقع إلا ممن كان قلبه خاليا من التعلق بالله، من الذكر لله جل وعلا والإيمان بقضاء الله وقدره، لأن الأرزاق والأشياء التي يعطيها الله جل وعلا لعباده قدرها بحكمته وبعلمه السابق سبحانه وتعالى. فالحاسد في الحقيقة إنما يؤذي بحسده نفسه ويندم على ذلك يوم القيامة. فلو دعا الله جل وعلا أن يبارك لأخيه المسلم وأن يكون له مثل ما كان لأخيه لكان أولى، ولكن الجهل هو الجهل. وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فلا ينبغي للمسلم أن يحسد أخاه المسلم لا سيما أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال ولا تحاسدوا. وكان الصحابة رضي الله عنهم كما قال الله عنهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ما عرفوا الحسد وما عرفوا هذه الأسقام التي أصابتنا في هذه الأزمان المتأخرة. وإلى الله المشتكى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البزار عن ابن الزبير وحسنه الألباني رحمه الله: دب عليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، أما إني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. نعم، لأن المسلمين إذا تحاسدوا تباغضوا، وإذا تباغضوا تدابروا، وإذا تدابروا نزع الله منهم ما كان قد أعطاهم من العزة والتمكين سبحانه وتعالى. وروى الطبراني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. ومعنى الحديث أن الناس بخير فإذا تحاسدوا زال عنهم الخير وظهر فيهم الشر وظهرت فيهم أسباب الشر والعياذ بالله. واعلموا رحمني الله وإياكم أن الحسد شر عظيم، والحاسد فيه شر كما وصفه الله جل وعلا، فقال في آية تقرؤونها: ومن شر حاسد إذا حسد. ذكر العلماء أن الحاسد بمجرد حسده يؤذي أخاه المسلم، فقد يصيبه بالعين، وقد يتعامل بالسحر كما سنرى في خطب مقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. الحاسد عدو نعمة الله سبحانه وتعالى. اعلم أيها الحاسد أنك إذا حسدت إنما حسدت شيئاً أعطاه الله عز وجل لهذا المحسود، فأنت في الحقيقة خاسر خسراناً مبيناً. والحاسد لا يرضى بحكمة الله ولا بقدر الله ولا بقسمته للأرزاق سبحانه وتعالى. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.